الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا والمستمعين لكل خير. وصلنا معكم أعزائي إلى المسألة العاشرة في أقسام الواحد، وأنتم تعلمون أن القسمة هي فرع من فروع التعريف، يعني بعدما نحدد المعنى ثم نأتي ونقسمه إلى أقسامه بضابطة ما، وهذه الضابطة يجب أن تكون نفس أمرية وواقعية حتى لا تكون القسمة اعتباطية ذوقية سليقية. قبل الدخول في أقسام الوحدة، وهي سهلة جدا إذا تأمل الطالب فيها جيدا وركز يفهمها جيدا، لأنها أقسام فقط، ترشيح للمعنى. لماذا نقسم؟ نقسم حتى لا ندخل الأبحاث في بعضها البعض، تتجلى الأقسام ونبحث كل قسم على حدة، فالأبحاث لا تختلط ولا نقع في الاشتباه. فالقسمة آلية معرفية مهمة جدا في المعرفة، وهي من باب الذات العاضد وليس من باب الذات الأساسي، يعني تعضد المسائل الأساسية والقوية. قبل الدخول في أقسام الواحد أو أقسام الوحدة أحسن، أشير إلى نقطة مهمة جدا تفيدكم في مساركم المعرفي، في سياقكم المعرفي. الذهنية الإنسانية، سواء كنا في باب الفلسفة أو العقائد أو الأصول أو التفسير أو الفقه، تتحرك في بعدين، وكل بعد يلازم البعد الآخر لا ينفك عنه. التمييز، ويحق لك أن تقول الاعتبار، التمييز أو الاعتبار في نظري أنا شيء واحد. مثلا الآن أريد أفهم في مواد متعددة، عندي مادة خشبية، مادة نحاسية، مادة برونزية، مادة زجاجية، وكل هذه المواد في شكل الدائرة، دائرية الشكل. هنا أنا أميز الدائرة لوحدها، نخرجها عن الخشبية وعن الزجاجية والبرونزية والحديدية، ونميزها لوحدها. هذا التمييز يعني أعتبرها كيانا مستقلا، فالتمييز هو الاعتبار. إذن البعد الأول في كل حراك فكري، نشاط معرفي، هو الاعتبار. الاعتبار بهذا المعنى يعني استخراج الحيثية لوحدها، تمييز هذه الحيثية لوحدها حتى أدرس أحكامها الخاصة بها، لا أخلطها بموضوعاتها وبالحيثيات التي تجاورها. فالتمييز بمعنى الاعتبار. فالحراك الفكري والنشاط المعرفي يتحرك في دائما في التمييز، وهذا التمييز أو الاعتبار هو الذي يصنع المسائل، يصنع المسائل. فالمسائل تتميز عن بعضها البعض فيتشكل العلم، فيستقر النشاط المعرفي، يبقى فقط في ابتكار مسائل جديدة. هذا البعد مهم جدا. البعد الثاني جيد، ميزنا وميزنا وميزنا ودرسنا ودرسنا. بعد يأتي التنظيم، بدون التنظيم والتنسيق العلم لا يستقر ولا يصل إلى غايته. إذن المفكر في نشاطه المعرفي يشتغل على الاعتبار بين قوسين، التمييز وبينا، وبعدما يميز ويدرس الحيثية لوحدها ويكتشف خصوصياتها وأحكامها، حينها ينظم فكره. هذا هو النشاط الفكري والنشاط المعرفي. طبقوه على كل العلوم بما في هذا، بما في هذا المتن، سترون أن كلامي صحيح. في أقسام الواحد أو أقسام الوحدة أفضل. قال: ثم معروضهما، معروض من؟ معروض الوحدة والكثرة. تقول سين واحد سين كثير. ثم معروضهما قد يكون واحدا، سين واحد وسين كثير، المعروض واحد، فله جهتان بالضرورة. فجهة الوحدة إن لم تقوم جهة الكثرة، خلينا بعد هذه النقطة نركز على فلها جهتان بالضرورة. إذا كان المعروض واحد سين، فتقول سين واحد وسين كثير من جميع الحيثيات، صارت الوحدة هي الكثرة والكثرة هي الوحدة. وقلنا التميز بين أو التقابل بين الكثرة والوحدة تقابل المكيل والمكيال، فيصير المكيل هو المكيال والمكيال هو المكيل، وهذا اجتماع الناقضين. إذن حتما الوحدة باعتبار والكثرة باعتبار آخر، حتى لا يتدمر سين. سين يكون واحدا وكثيرا، يعني يكون مكيلا ومكيالا في الآن نفسه. واضح المسألة؟ نعم، هذا هو. ثم معروضهما يعني سين واحد سين كثير، قد يكون واحدا يعني سين، فله هذا السين فله جهتان بالضرورة، لا يكون واحدا وكثيرا من جميع الحيثيات، فيصير هو المكيل والمكيال. معقول غير معقول؟ نعم، يجرنا إلى اجتماع الناقضين. إذا وصلنا إلى اجتماع الناقضين يعني فيه زيف معرفي. هذا الزيف المعرفي علماؤنا ومتوننا تشير إليه بكلمة باطل أو خلف، باطل خلف باطل خلف، هذه العبارات البربرية. واضح الآن؟ فجهة الوحدة هنا يركز على الوحدة، فجهة الوحدة إن لم تقوم جهة الكثرة، يعني الوحدة ليست من قوام الكثرة، نعم، ولا تعرض لها، فالوحدة عرضية ليست ذاتية، فالوحدة ليست ذاتية. وإن عرضت الكثرة كانت موضوعا أو محمولات عارضة لموضوع أو بالعكس، يعني إما أن تكون محمولات أو تكون موضوعات. وإن قومت الكثرة فوحدة جنسية، يعني تقول الحيوان بالنسبة إلى الأنواع، يعني عندك أسد، إنسان، بقر، فيل، بزونة، كلها تتوحد في حقيقة واحدة، هذه الحقيقة تسمى الوحدة، وحدة جنسية. أو نوعية كالأفراد بالنسبة إلى الإنسان، أو فصلية أفراد بالنسبة إلى الناطقين. وقد يتغاير فموضوع مجرد عدم الانقسام لا غير، وحدة بقول مطلق، هذه الوحدة التي لا تنقسم من جميع الجهات، هذه الوحدة المطلقة متمحضة في الوحدة. وإلا نقطة، يعني إما وحدة بقول مطلق يعني وحدة من جميع الجهات لأنها لا تقبل الانقسام، فموضوع مجرد عدم الانقسام لا غير، وحدة بقول مطلق، نعم. وإلا نقطة، النقطة النقطة في عند القدماء بسيطة، يعني موحدة من جميع الجهات فلا تقسم، بسيطة، والبسيط لا يقسم، يعني ليس له مركبات. لكن عند الدقة وعند المتأخرين النقطة هي أمر عدمي. لماذا؟ لأنها نهاية الخط. فالمسألة لحظية، هما جاءوا إلى الخط فوجدوا الخط، ما هو تكرار النقطة، فالنقطة مقومة للخط، فهي أمر وجودي وهي بسيطة فلا تنقسم. بهذا اللحاظ أعطوا لها كيانا. أما اللحاظ الثاني ما هو؟ أنت تلاحظ الخط وليس النقطة المكونة للخط المتكررة. الخط يمتد ثم يتوقف، تأتي النقطة فتكون ليس أمرا ثبوتيا وجوديا، تكون أمرا عدميا، والأمر العدمي سلب بانتفاء الموضوع، لا يقبل الانقسام لأنه أمر عدمي. يجب أن تلحظ الوحدة هكذا. هنا المحقق الطوسي باعتباره وصفها بالوحدة، بالبساطة والوحدة، فقرأها كأمر ثابت وكياني. نعم، وإلا نقطة إن كان له مفهوم زائد ذو وضع. نعم، إن كان يعني تشكيكية، يعني إن كان له مفهوم زائد ذو وضع، يعني إذا كانت النقطة أمرا ثبوتيا، أما إذا كانت أمرا عدميا فهي سالبة بانتفاء الأمور، لأن الأمر العدمي لا يقسم، لا هوية له. أو مفارق إن لم يكن ذا وضع، مفارق يعني انتزاعي مجرد، هذا إن لم يقبل القسمة وإلا فهو مقدار، يعني هذه الوحدة إذا لم تقبل القسمة هي الوحدة المطلقة أو النقطة، إذا قبلت القسمة عندك إما مقدار يعني الامتداد، أو جسم بسيط، الجسم البسيط يعني ليس له مركبات، أو مركب، مقدار يعني امتداد، جسم بسيط أو مركب، هذه كلها تعرض عليها الوحدة، تقول النقطة واحدة، الوحدة مطلقا واحدة، الجسم البسيط غير المركب واحد، والمركب يعني كذلك واحد. يعني أنت تشوف مثلا الأكسجين يجتمع مع الهيدروجين ويعطي الماء، فالماء يتصف بالوحدة مع أنه له مكونات ومركب. هذه قسمة فقط، ولهذا لا تحتاج إلى الدليل، القسمة دائما في بعد التصوري والتصورات لا معنى للاستدلال فيها. العلم الحلي هنا يوضح المسألة أكثر، هذه الألغاز التي أنا بينتها باختصار الآن تتضح لكم بعمق. أقول قد بينا أن الوحدة والكثرة من المعقولات الثانية، قلنا أن مفهوم الوحدة ومفهوم الكثرة معقولات ثانية، يعني حيثيات، يعني لا هوية لها. مرة نتكلم بلسان الحيثية يعني في البنية الخارجية، مرة نتكلم بالمعقولية فنكون في البنية الذهنية، يعني هذه تعقل ولا تلمس. قلت لكم من خاصيات الحيثيات أنها تعقل ولا تحس، لا تمر بالحس والخيال. نعم، هذه بيناها، أن مفهوم الوحدة معقول ثاني يحكي حيثية لا هوية لها، يعني ليس لها مثل مستقل وجود ربطي، والكثرة كذلك من المعقولات الثانية وضحناها. العارضة للمعقولات الأولى وخاصية الحيثيات تحتاج إلى موضوع، في احتياجها إلى الموضوع، لأنها لا هوية لها مرتبطة بموضوعها، الموضوع معقول أولي والحيثية معقول ثاني، العارضة للمعقول الأولي. إذا عرفت هذا، الذي بيناها فيما سبق، إذا عرفت هذا فموضوعهما يعني الوحدة والكثرة، أعني المعروض فموضوع الكثرة والوحدة. ما هو الموضوع؟ يعني المعروض، ما تعرضه الوحدة والكثرة، إما أن يكون واحدا أو كثيرا، يعني تقول سين واحد سين كثير هنا واحد، أما لا تقول سين واحد صاد كثير. فإن كان واحدا يعني تخيل عندنا سين واحد سين كثير، يعني المعروض واحد هو سين، فإذا كان واحدا كانت جهة وحدته غير جهة كثرته. نعم، يعني سين تعرضه الوحدة وسين تعرضه الكثرة، يعني سين واحد يكون مكيالا ومكيلا، هذا اجتماع النقيضين. حتما عروض الوحدة من جهة وعروض الكثرة من جهة أخرى حتى لا نقع في التناقض، هذه بيناها. نعم، فإن كان واحدا يعني المعروض يعني سين كانت جهة وحدته غير جهة كثرته بالضرورة، بالضرورة من يفرض عليك هذه الضرورة؟ المعايير العقلية، يعني مبدأ التناقض. نعم، لاستحالة يبين هذه الضرورة، لاستحالة، استحالة يعني مبدأ التناقض، بمجرد قول استحالة مبدأ التناقض. خلينا نخرج إلى حاشية صغيرة هنا في قوله لاستحالته تعليل أم لا؟ علل باجتماع النقيضين، يعني بمبدأ التناقض. إذن مبدأ التناقض ليست قضية إدراكية، ما بها نصحح العلم أو نزيف ما هو زائف من العلم، فليست هي قضية، هي دائما في الظل، في الظل. لاستحالة كون الشيء الواحد يعني السين المعروض للوحدة والمعروض للكثرة بالاعتبار الواحد يعني من جهة واحدة، واحد وكثيرا، لماذا؟ ليلزم أن يصير المكيل مكيالا والمكيل مكيلا. وإذا ثبت أنه ذو جهتين يعني السين له اعتباران لحظان جهتان، بجهة يكون واحدا وبجهة أخرى يكون كثيرا، فإما أن تكون جهة الوحدة مقومة لجهة الكثرة، يعني هذه الوحدة مقومة للكثرة، يعني السين واحد وكثير من جهات من جهتين، والوحدة هي مقومة الكثرة في سين، أو لا تكون مقومة، إما مقومة يعني إما داخل داخل سين وإما ليست داخل داخل سين. فإن لم تكن مقومة يعني ليست في داخل سين هذه الوحدة التي تجعل سين كثيرا، نعم، فإن لم تكن مقومة، فإما أن تكون عارضة لها يعني ليست داخل داخل الكثرة، إذا لم تكن داخل الكثرة تكون خارج الكثرة وتكون عارضة لها أو لا، إما عارضة أو لا، يعني دائما يعطي الاحتمالات. إذا لم تكن مقومة يعني ذاتية كذات باب صغوجي من المقومات الداخلية لسين، يعني سين كثير وواحد من جهتين طبعا، وهذه الوحدة هي التي تقوم كثرة السين، وإما لا تكون مقومة، لا تكون مقومة يعني خارج الذات، خارج ذات السين. هنا في احتمالا، إما أن تكون عارضة يعني تعرض السين، وإما أن تكون لا تعرض السين. فإن لم تكن عارضة فهي الوحدة بالعرض، وحدة بالعرض يعني ليست وحدة بالذات، يعني وحدة تستطيع تقول متطفلة لا تقتضيها، لا يقتضيها سين لذاته، كما تقول نسبة الملك إلى المدينة كنسبة الرئيس إلى السفينة. انظر، يعني هنا نسبة واحدة، نسبة الملك إلى المدينة كنسبة الرائس إلى السفينة، الرائس يعني هذا الربان الذي يقود السفينة، نسبة الملك إلى المدينة كنسبة الرائس إلى السفينة. ما هي الوحدة هنا العرضية؟ التدبير، الوحدة التدبيرية، الملك يدبر المدينة والربان الرائس يدبر السفينة، هذه الوحدة، هذه وحدة عرضية. لماذا؟ لأن لا يقتضيها ذات الملك ولا تقتضيها ذات الرائس، يعني بالقياس إلى المدينة وبالقياس إلى السفينة عرضته هذه الأمر. إذن إذا قست نسبة المالك إلى المدينة ونسبة الرئيس إلى السفينة واحدة، وهي ما هذه الوحدة العرضية؟ وحدة تدبيرية. وكذلك حال النفس إلى البدن كحال الملك إلى المدينة، النفس تدبر البدن والملك يدبر المدينة، إذن الوحدة التدبيرية، فإنه ليس هناك نسبة واحدة ولا حالة واحدة، نعم، بل هما نسبتان وحالتان، نسبة الملك إلى المدينة ونسبة النفس إلى البدن، فالوحدة بينه عرضية، يعني تدبير النفس للملك وتدبير النفس للبدن وتدبير الملك للمدينة فيهم وحدة تدبيرية، لكن هل الوحدة التدبيرية هنا حقيقية؟ حقيقية لا، عراضية. نعم عراضية. نعم لماذا؟ لأن النفس والبدن أمر تكويني، يعني تدبير النفس للبدن أمر تكويني، وتدبير الملك المدينة تدبير اعتباري. وإن كانت الوحدة عارضة للكثرة فأقسامه ثلاثة، يعني إذا كانت عارضة ليست خارجة فأقسامه ثلاثة، أحدهما أن تكون موضوعا كما تقول الإنسان هو الكاتب، يعني الإنسان هو ملاك الوحدة، فإن جهة الوحدة هنا هي الإنسانية. دائما في المحمولات دائما الذي يوحد هو الموضوع، لأن المحمول بدون وحدة الموضوع يتلاشى، لا معنى له. نعم معرفيا لا، معرفيا الملاك هو المحمول، لكن انعقاد القضية ملاك هو الموضوع، لأن إذا نزعت الموضوع القضية لا تنعقد، المحمول يبقى في فراغ. أما إذا جئت إلى المعرفة الموضوع معطى لك، الملاك هو المحمول. دقق جيدا في هذه النكات الدقيقة. نعم كما تقول الإنسان هو الكاتب، ما هو ملاك هذا انعقاد هذه القضية؟ فإن جهة الوحدة هنا هي الإنسانية وهي موضوع. الثاني وأن تكون محمولات عرضت لموضوع واحد، كقولنا الكاتب هو الضاحك، عندنا ملاك الوحدة هنا ليس لا الكتابة ولا الضحك، ملاك الوحدة هنا بين الكاتب وهو الضاحك والإنسان. الإنسان الكاتب يكون بكتابته ضاحكا، يعني الكتابة تثبت للإنسان لا تثبت للإنسان، والضاحكية تثبت للإنسان، الضاحكية لا تثبت للكاتب، عرضية بالنسبة إلى الكاتب، يعني بالعرض ليس بالذات، الضاحك بالذات للإنسان. إذن الموحد بين الكتابة والضحك ما هو؟ الإنسان. نعم نعم فإن جهتا الوحدة ما هو موضوع لهما، يعني أعني الإنسان، لولا الإنسان الكتابة لا تتحد مع الضحك، والضحك لا يتحد مع الكتابة. الثالث أن تكون موضوعات لمحمول واحد، كقولنا القطن هو الثلج، فإن جهة الوحدة هي صفة لهما، يعني البياض، أعني البياض. نعم القطن هو الثلج، طبعا هذه أمثلة فيها تسامحية، يعني أن القطن هوية مستقلة عن الثلج. نعم لكن فيه وحدة عرضية والعرف يدركها. تخيل أنت الآن تقول لابنك تأتيني بقطن، هو يبحث في زمان الشتاء والبرد والثلج موجود، يبحث يقول له ما وجدت قطنا، وجدت ثلجا. تقول تأتي به، لماذا؟ لأنك أنت لا تنظر إلى القطن بما هو قطن، أنت يهمك البياض، بمجرد أن قال لك وجدت ثلجا تقول تأتي به. إذن جاء بالقطن، تمت الغاية، لم يأتي بالقطن، جاء بالثلج تمت الغاية. لماذا؟ لأن هنا وحدة عرضية هي البياض. وأما إن كانت جهة الوحدة مقومة لجهة الكثرة، راحلة التقويم، كيف؟ يعني عندنا سين واحد، سين باعتبار ثان لحاظ ثان كثرة، نأتي إلى سين كثير وواحد باعتبارين طبعا بلحاظين، لكن الوحدة مقومة للكثرة داخل سين. وأما إن كانت جهة الوحدة مقومة لجهة الكثرة فهي جنسون، إن كانت مقولة على كثرة مختلفة بالحقائق في جواب ما هو، تقول ما هو الإنسان حيوان، ما هو الحمار إنسان، ما هو الأسد حيوان، لاحظت تعدد الأنواع وفيه وحدة جامعة. نعم فالحيوانية مقومة لهذه الكثرة، مقومة للحمار للإنسان للأسد والنمر، قلنا الحيوان جهة اشتراك في هذه الأنواع مقومة داخليا، الحمار حيوان بليد مثلا، الإنسان حيوان ناطق، الأسد حيوان مفترس في داخل هذه الأنواع. ونوع إن كانت الحقائق متفقة، يعني عندك طه، ليلى، بلال، خالد، علي، زينب، كلها حقائق إنسانية متفقة، فتتوحد في الإنسانية، والإنسانية مقومة لهما. انزع الإنسانية عن بلال يتلاشى، انزع الإنسانية عن ليلى تتلاشى، إذن هي مقومة، مقوم تقويم النوع لأفراده. ففصل إن كانت مقولة في جواب أيما هو في جوهره. يعني أنت الآن الناطقية، الناطقية تذهب إلى بلال، الناطقية موجودة في بلال، لأن الإنسانية موجودة في بلال، بتبعها الناطقية تكون في بلال، والناطقية مقاومة لبلال، مقاومة لزينب، مقاومة لليلى، مقاومة لطه، لكن مقاوم في جواب أي شيء هو، يعني تمييز داخلي. نعم. وفصل إن كانت مقولة في جواب أي ما هو في جوهره، التمييز الداخلي. الفرق بين الفصل والخاصة أن الفصل يميز، الخاصة تميز. ما الفارق؟ الفصل يميز داخليا يعني جوهريا، والخاصة تميز خارجيا برانيا. نعم. وإن كان موضوعها كثيرا، يعني موضوعات كثيرة، سين، صاد، عين، ميم، يعني يكون موضوع الوحدة شخصا، وإن كان موضوعهما، يعني موضوع الوحدة والكثرة، كثيرا، يعني يكون موضوع الوحدة شخصا واحدا، فإما أن يكون يعني الوحدة تعرض سين، الكثرة تعرض صاد، في موضوعهما كثير، ليس سين، تقول سين واحد صاد كثير، هذا هو معناه. وإن كان موضوعهما، يعني موضوع الوحدة والكثرة كثيرا، يعني يكون موضوع الوحدة شخصا واحدا، يعني ليس هو موضوع الكثرة، فإما أن يكون ذلك الموضوع هو موضوع مجرد عدم الانقسام لا غير، يعني أن يكون وجود ذلك الشخص هو أنه شيء غير منقسم وليس له مفهوم وراء ذلك، يعني الوحدة المطلقة، وهو الوحدة نفسها، يعني الوحدة المطلقة، مفهوم الوحدة مطلقا. ما هو مفهوم الوحدة؟ يعني الأمر الذي لا ينقسم، الحيثية التي لا تنقسم. نعم. وهي الوحدة المطلقة. أو يكون له مفهوم آخر، فإن كان ذا وضع فهو النقطة، بناء على ماذا؟ بناء على أن الوقت النقطة أمر ثبوتي، وإلا يعني لم تكن لها وضع فهو العقل والنفس، يعني لم يكن لها وضع، يعني ليست من الأمور المادية، فهو العقل والنفس، العقل واحد والنفس واحدة. نعم. العقل واحد والنفس واحدة، وهذه الكثرة، العقل والنفس كثرة، لاحظت كيف؟ نعم. هذا إن لم يقبل القسمة، وإن كان الموضوع للوحدة قابل للقسمة، يعني هذا الموضوع قابل للتفكك، فإما أن تكون أجزاؤه مساوية لكله أو لا، يقسم بين النفي والإثبات، والأول هو المقدار، يعني الامتداد. نعم. إما أن تكون أجزاؤه مساوية لكله، يعني الأجزاء إذا أخذتها وجمعتها تعطيك الامتداد، الأجزاء المجتمعة هي الكل، والأول هو المقدار إن كان قبوله للانقسام لذاته، وإلا فهو الجسم البسيط، والثاني الأجسام المركبة. هذه هي الموضوعات، موضوعات الوحدة وموضوعات الكثرة. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.